الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. أولا يعني نشكر الإخوان الذين ساعدهم الله خير وبحثوا، فلا شك أن البحث طريق الفائدة والعلم، والمقصود هو الفائدة. وأنا نودنا في الأسئلة جواب السؤال، يعني حينما يكون جواب عن حديث يكون مقصود جواب مختصر، فيستفيد الباحث حينما يبحث يراجع بمراجعته ومتابعته تكون الفائدة الأولى له. لكن نفس الجواب إن أمكن يكون مثلا مختصر، حينما قال مثلا السؤال الحديث من أخرجه، وش الحكم عليه، العلة مثلا، يكتب مثلا رواه مثلا أحمد، رواه الترمذي، رواه النسائي، من رواه من أصحابه من الستة، والمسند يكتب فيهما أو في المسند، وحكمه مثلا صحيح ضعيف، إذا كان ضعيف يبين العلة، يعني بكي يختصر العلة كذا، انقطاع، تدليس، في راوي مجهول، رواه فلان، يعني تكون الإجابة هكذا حتى تكون يعني واضحة وبينة. طيب، وعندنا اليوم نبدأ بالسؤال، وين حتى لا ننسى السؤال. في الحديث عن أنس رضي الله عنه يقول: لم يجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ظفر. لم يجتمع، يقول أنس رضي الله عنه، لم يجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ظفر. فدفت الحديث على ظفر، ظفر ضبع اختصار ظفر. المطلوب من رواح من السبعة أحمد وصحيحان أصحاب السنن، ثم الحكم عليه ثانيا روى فلان، الحكم سنده كذا، حكم صحيح ضعيف حسن، الثالث معنى قوله معنى وقف بيان المراد الحديث مختصر هو في جملة وقف معناها. نعم، يعني ثلاثة أجوبة: الراو من أخرجه، والحكم عليه، ومعنى قوله ظفر. نعم، محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه صحابي صغير له رؤية، بمعنى أنه رآه النبي عليه الصلاة والسلام قبل البلوغ بل قبل التمييز، وهذا فيما يتعلق بالصحبة الصحابي له شرف الصحبة، بل بالصحبة الصحابي له شرف الصحبة. أما فيما يتعلق بالرواية فهو فروايته حكمه حكم المرسل، حكمه حكم المرسل، يعني يروى الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام حكم الحكم المرسل، ليس حكم الحكم المرفوع، حكم الحكم المرفوع. وهذا يلغز به، يقول يقال صحابي حديثه لا يقبله من يقبل مرسل الصحابي. هو الصحابي إذا روى حديث أرسله عن النبي عليه السلام، يعني ما روى عن النبي ولا سمع، الأصل أن مرسل الصحابي مقبول باتفاق العلم، إلا خلاف شاذ يروى عن أبي إسحاق السرائيلي، لكن الصواب أن مرسل الصحابي حجة، إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحجة. ونسل من ابن عباس ما تنع كثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله فإذا روى حديثا فهو حجة، لكن يقال صحابي لا يقبل مرسله من يقبل مرسل الصحابي. من هو هذا؟ يقال هو الصحابي الذي أدرك النبي دون التمييز، مثل محمد بن أبي بكر وعبد الله بن حارث بن نوفل، وقيل أيضا في محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، لهذا قيل هذه السلسلة، سلسلة محمد بن عبد الرحمن. عندنا أربعة توالوا على نسق صحابة، أربعة توالوا على نسق صحابة. من هم توالوا على نسق؟ من هم أربعة توالوا على نسق؟ الأول جد، والثاني ابن، والثالث ابن ابن، والرابع ابن ابن ابن. نعم نعم ارفع الصوت. ايه ابنه. طيب هذا عمر وابنه عبد الله، بقي اثنين عليه. سأل ايش يصير؟ ود الصحابة لكن التابعين كلهم صحابة، كلهم صحابة. أنا ذكرت في كلامي أغنية منهم قبل شوي، ذكرت اثنين قبل شوي، ذكرت اثنين قبل شوي. أرفع الصوت. إيه؟ محمد بن عبد الرحمن. إيه؟ إيه؟ تبي تجيب اسم أبو بكر شو اسمه؟ تجيب كلية أبو بكر ولا اسمه؟ اسمه شو اسمه أبو بكر؟ ابن عثمان. طيب محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة. هؤلاء هؤلاء كذلك أيضا ممكن من جهاتنا، يعني وفيه أناس آخرين أيضا، فيه أناس آخرين، لكن هذا مما روي وقيل. وإذا مثلا في محمد بن أبي بكر يقول ثلاثة، محمد محمد بن أبي بكر وأبو أبو بكر وجده أبو قحافة، لكن من جهة عبد الرحمن بن بكر ابن محمد ابن محمد. نعم. فهذا قال ابن الصحابي مرسل لا يقبله من يقول مرسل الصحابي. من هو؟ هو الصحابي الذي لم أدرك النبي عليه الصلاة والسلام قبل التمييز، قبل التمييز. هذا هو، لأن في الحقيقة لم يسمع من النبي عليه، إنما يمرسل الصحابي الذي أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وهو مميز، فإذا روى حديثا فنقبله ومرسله حجة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول مصنف رحمه الله تعالى: وكل ما عن عتبة الماضي قصر، يعني جميع ما تقدم مما مضى والذي مضى معنا هو المقبول بأقسامه، الصحيح والصحيح لذاته والصحيح لغيره، الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره. وكل ما عن رتبة الماضي يعني مما هو مقبول قصر، يعني فات شرط من شروط القبول فهو الضعيف، أي الذي لا يحتج به، ولهذا قد كثر. الضعيف ليس له حصر، لأن أسباب الضعف كثيرة، لكنها من جهة الحصر ترجع إلى سببين: إلى سقوط راوي من الرواة في السند، وإلى طعن في الراوي. هذه أسباب الضعف: إما سقوط راوي من الرواة، راوي فأكثر يعني، أو طعن في الراوي، يعني إما في نفس الإسناد أو في نفس الراوي. والسقوط ليس بطعن في الراوي، إنما الطعن حينما يكون مضاعفا بسبب من أسباب الضعف، مضاعفا بسبب من أسباب الضعف. فكل ما عرض في الماضي قصر فهو الضعيف الذي لا يحتج به، ولهذا قد كثر، يعني كثرت أسباب الضعف. مثلا تقدم معنا أن أسباب الضعف تعود إلى ما يتعلق بالعدالة أو ما يتعلق بالضبط، يتعلق بالعدالة أو ما يتعلق بالضبط. ما يتعلق بالعدالة أن يكون الراوي كذابا أو متهما بالكذب أو متروك أو مجهول أو مبتدع. أما ما يتعلق بالضبط، إما أن يكون سيء الحفظ، كثير الخطأ، كثير الغفلة، مختلط أو يخالف أو مخالف. إذن هذه خمسة تتعلق بالضبط، وخمسة تتعلق بماذا؟ بالعدالة. فاجتمع من أسباب الطعن عشرة أسباب: خمسة تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط. هذه الأسباب كلها تعود إلى الراوي نفسه، لا الإسناد، تعود إلى الراوي، معنى أن يكون الراوي مطعون فيه. هناك أسباب أخرى تتعلق بالسند، وهي إما أن يكون من ابتداء معلقا أو منقطعا أو معضلا أو مرسلا أو مرسلا. هناك علل أخرى مثل المدلس، هي تدخل في، والمرسل الخفي تدخل في جملة المنقطع، ومنهم من يجعله متصل، يعني المدلس محتمل أن السمع أو لم يسمع. فهذه العلل وأسباب الطعن كثيرة كما تقدم. الواحد منها يكفي في الحكم على الإسناد بالضعف، إما أن يكون السند سقط منه راوي واحد فهو منقطع، سقط منه راويان في موضعين فهو منقطع في موضعين، سقط منه راويان في موضع واحد راويان متواليان فهو معضل، سقط من أوله فهو معلق، سقط من آخره فهو مرسل إن كان واحد، وإن كان اثنين فهو مرسل وقد يقال له معضل أيضا. فالسبب الواحد يكفي في الحكم عليه بالضعف، لكن قوله ولهذا قد كثر، لأنه أحيانا قد تكون أسباب الطعن أكثر من سبب، فقد يكون سبب يتعلق بالسند وسبب يتعلق بالراوي، فقد يكون الحديث منقطعا وفيه راوي مجهول. كم سمع له؟ يكون علتين. وقد يكون منقطعا والراوي فيه مثلا مختلط، كم لكم من عله بالتين. وقد يكون منقطعا وفيه مختلط وفيه مجهول، كم؟ ثلاث. ممكن تأخذ كل علة واحدة أو كل سبب من أسباب الطعن فتركبها مع علة ثانية تكون اثنتين، تركبها مع اثنتين تكون ثلاثة، تركبها مع ثلاثة تكون أربعة، مع أربعة تكون خمسة. ثم تأخذ العلة الثانية تركبها مع العلة التي بعدها هكذا. فلهذا يجتمع أسباب كثيرة، لكن هذا في الحقيقة بحسب التصور لا بحسب الواقع، لأن لا يكون في الواقع الإسناد مثلا يكون عشرات العلل يعني، إنما يكون هذا بحسب التصور. ولهذا قليل الفائدة هذا يعني تتبع مثل هذا، لكن الشأن أن تعرف أن الإسناد أن الحديث يضعف أو يكون ضعيفا أحسن، لأن تقول إذا قلنا يضعف قد لا يكون ضعيف، يعني تقول حديث ضعف وقد لا يكون ضعيفا، لكن نقول إذا كان ضعيفا كان ضعيفا فقد يكون السبب يعود إلى الراوي من جهة الضبط، وقد يعود إلى الراوي من جهة العدالة، وقد يكون السند رجاله أئمة كبار لكنه منقطع، مالك عن نافع عن عمر إسناد عظيم لكنه منقطع ضعيف، لأن نافع ما أدرك عمر رضي الله عنه، وهكذا. فلهذا ما قصر عن ما مضى مما هو مقبول بأقسامه الأربعة فإنه يكون ضعيف، لكن الضعيف رتبه كثيرة جدا. أقل الضعيف هو ما فيه علة بأقل قدح في الراوي، بأقل قدح في الراوي، لأن سيأتينا أن رتب الجرح مختلفة، منها ما هو في أشدها رتبة في الطعن، ومنها ما هو في يعني أنزل أو أفضل من ذات المطعون، وقد يقرب من درجات التعديل درجات، وهنا لك ألفاظ يختلف عليها. نعم. وخبر المنفرد، الخبر تقدم معنا أنه اختلف فيه هل هو والمرفوع والأثر واحد أو مختلف فيه، وأن هذه اصطلاحات والأمر كما يقول واسع ولا مساحة للاصطلاح، ولهذا قال بالخبر. وإن كان المشهور أن الخبر أعم معنى يشمل كل ما نقل، ولهذا يسمى المشتغل بالتاريخ أخبار الذي يهتم بالأخبار، وتسمى كتب الحديث كتب الآثار، كتب الأخبار أعم. أما الحديث فإنه لا يكون إلا للمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا أو تقريرا أو هما، ولهذا الحديث والسنة واحد، الحديث والسنة واحد. وخبر أراد خبر منفرد عموما، سواء كان خبره مرفوعا أو موقوفا على الصحابي أو مقطوعا على من دونه، المنفرد انفرد بخبر ولم يتابعه عليه أحد، وهذا الخبر مخالف وليس له عارض وهو متهم، وخبر المنفرد المتهم التهمة بمعنى أنه رمي بالكذب أو اتهم بالكذب وهو دون القطع عليه بالكذب، معنى أنه ما قطع لكنه رمي به، رمي به، وهذا في الغالب الكذاب في أخبار الناس دون ما ثبت عليه الكذب في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا علم فلان كذاب يكذب في أخبار الناس فهذا متهم بالكذب، ويخشى أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متهم، لأنه لم يتحرى في قوله، فلهذا قيل متهم، ولم نجزم بأنه كذاب إلا إذا علمنا أو قطعنا أنه يكذب، إذا علمنا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا كذاب وضاع. وخبر المنفرد المتهم سموه يعني أهل الاصطلاح متروكا، يعني ترك خبره بأقوى التهم، أقوى التهم تهمة الكذب، لأنه ليس فوق الكذب شيء، الكذب أقوى ما يكون، أقوى ما يكون الكذب. وإذا قيل متهم بالكذب فهذه أقوى تهمة، وهو قريب ويداني الكذاب، وهذا خبره ضعيف جدا، ضعيف جدا. وسماه بعضهم كالذهب رحمه الله المطروش، وجعله رتبة أدنى وأقل من الضعيف وأشد من الضعيف ودون أو فوق الموضوع، فوق الموضوع، ليس موضوع مكذوب مختلق مصنوع، لأنه لم يثبت عليه صريح الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وليس ضعيف لأنه فوق لأنه أدنى من الضعيف، فسمي متروكا بأقوى التهم. وهذا خبره لا يقوى على القوة، ولو ولا يصح المتابعة، لا يصح للمتابعة بشدة ضعفه، ويسموه متروكا. يعني كما تقدم اصطلاحات لأهل العلم تبين درجة المروي من الحديث. نعم. نعم. والواضع فسره المصنف رحمه الله بقوله الكذاب، قلت فلان وضاع فلان كذاب، المعنى واحد، لكن قالوا الوضاع من وضعت الشيء إذا طرحته وأسقطته فهو موضوع مطرح لا قيمة له، هذا معنى وضع الطرش فلا قيمة له لأنه مختلق، اختلقه صاحبه وافتراه فهو مصنوع، المختلق المصنوع هو شر أنواع الضعيف، الموضوع المختلق المصنوع المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل الوضاع هو الذي يولد الأخبار ويفتريها، يولدها منه، من وضع في المرأة إلى ولده يولدها من شيء لا أصل له. وقيل الوضاع أو الموضوع هو الملصق، وهذا معنى جيد، الموضوع هو الملصق، وضعت الشيء على الشيء إذا ألصقته به، وهذا أقرب من جهة المعنى لأنه ألصقه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وبسنته وليس منه، فهو بريء منه، ألصقت شيء بشيء وهو أجنب منه، مثل ما تلصق شيء على الجدار وليس من الجدار فليس منه، إنما أنت ألصقته، كذلك الوضاع ألصقه به وليس منه. وسمي الحديث الموضوع بزعم قائل، وإلا ليس بحديث، لكن قائله زعم أنه حديث، فقال العلماء الحديث الموضوع، فهو حديث من جهة أن حديث مفترى، حديث مكذوب، ولا يضر بهذه الحالة أن نسميه حديث، لأنه حديث مكذوب، حديث مفترى، فإذا ميزنا وقلنا وقيدنا لا يحصل نفس. والواضح الكذاب إن تعمد، يعني إن تعمد الكذب، أما إن لم يتعمد الكذب فخبره موضوع لكن لا يقال له وضع، وخبره مكذوب لكن لا يقال له كذاب، مثل ما يقع لبعض الناس ممن لا معرفة له، فربما جرى على لسانه أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نسب إليه وهي مكذوبة لجهله، وهذا يقع لبعض الصالحين كما يقول بعضهم، لم نرى يعني الصالحين أكذب منهم، يعني أنه يجري الكذب على ألسنتهم وهم لا يشعرون، يعني انشغال بعضهم بالعبادة وعدم اهتمامهم بالعلم، فربما سمعوا أشياء تعلق بقلوبهم ونفوسهم فيظنونها أخبارا فيروونها، وهذا يقع لكثير من الصالحين وبعض من يروي الأخبار من له ليس له عناية. وقد نصب بحث هذا العلماء وبينوه، هذا يبين يقال خبر وموضوع. ثم أيضا قد يكون الخبر موضوع على سبيل الخطأ، ولهذا لما اختلف العلماء هل في المسند حديث موضوع أو ليس فيه موضوع، قيل إن أريد بالموضوع المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام أن راويه كذاب فليس في المسند شيء من هذا، وإن أريد أنه موضوع بمعنى وقع الخطأ فيه وأن راوي يخطأ ففي المسند شيء من هذا، وقد يقع في غير المسند، معنى أنه أن فيه أحاديث موضوعة كذلك أيضا في بعض كتب السنن ومسنن ماجة فيها الكثير من ذلك، وإن كان ربما يكون فيها الموضوع ومن هو متهم أو كذاب وإن كان شيئا قليلا. الشأن أن عن بيان الاصطلاح وأنه أحيانا يختلفون يقولون يمكن أن هذا مصنف ليس فيه موضوع بمعنى أن راويه كذاب، لكن قد يكون فيه موضوع بأن راويه أخطأ في روايته فرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لظنه أنه موضوع. والواضع كذاب إن تعمد ولو بمرة، يعني ولو كذب مرة على النبي عليه الصلاة والسلام فهو الضار كذاب على من قد حدا وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ويطلق الكذب على كل من هدى يعني من أهل العلم من الصحابة والتابعين، فكل من كان يعرف الكذب في حديثه أو في قوله فهو الضار سواء على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى غيره، لكن الشأن والبحث في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والكذاب والوضاعون كثير ولهم مقاصد، والواق والموضوع كما قال جمع من العلم هو نوع من الضعيف، وقالوا إنه شر الضعيف، وبعضهم قال إنه لا يقال إنه من الضعيف، لكن إذا قيل شر الضعيف كما يقول العراقي رحمه الله وشر الضعيف الموضوع فذاك المختلق المصنوع، قال في هذه الحالة يكون قيد الحسن قيد حسن لأنه بين أنه شر الضعيف بلغ أدنى الدرجات في الضعف وهو المختلق المصنوع. والوضاحون أصناف كما تقدم، منهم زنادقة ومنهم من يقع الوضع في على لسان على سبيل الخطأ كما تقدم، ومنهم متعصبون يضعون الأحاديث تعصبا، ومنهم أصحاب هوى يتقربون للولاة والخلفاء والملوك والأمراء بأحاديث لا أصل لها يريدون الدنيا، ومنهم من يريد الجاه والمنصب عند الناس، ومنهم من قوم من المتزحدة الجهال يضعون أخبارا للناس يزعمون أنهم يرغبونه في الخير في قصة معروفة، من ذلك الأحاديث الموضوعة في السور في فضائل السور يغتر بها الزمخشري والواحدي وجماعة، حديث موضوعة مقلوبة لا أصل لها مروية عن أبي بن كعب وعن ابن عباس، تجد يروي الحديث هو يقول ولا يبالي، وهذه كل أخبار موضوعة، منها قوم من المتعصبة، وهذا يقع عند أهل الرأي، ولهذا ترى في كتب أهل الرأي رحمه الله عليهم وفي كتبهم أحاديث في الحقيقة يشهد القلب أنها باطلة وكذب، حتى إن بعض العلم اتهم بعض أهل الرأي بوضع هذه الأخبار، وروي عن بعضهم أنه كان يقول إذا صح القياس في مسألة جاز نسبة هذا القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا صح هذا القول قياسا وضعوا فيه حديثا ونسبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ترى في كتب عن الرأي أحاديث يشهد القلب ببطلانها، وقد يتهم قوم منهم أنهم وضعوها زعما أنه يجوز، هذا قول باطل يا جماعة. ومن عرف بهذا محمد بن شجاع البلخي وهم من فقهاء أهل الكوفة ثقيل، ومع قد عرف الزهد ومع ذلك اتهم بالكذب. ومن الكذابين قوم مجترئون، ولهذا يعرف الكذب بطرق، يعرف الكذب بطرق، منها أن يعترف الكذاب يقول إن هذا اعترف وإنها وضعه على النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما روي عن عبد الكريم بن أبي العوجة أنه وضع 4000 حديث على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ذلك واعترف. فلما دين المبارك قال يبقى لها الجهابلة ينخلونها نخلة. ويروى عن أحد المكذابين اسمه مأمون بن أحمد وهو من أهل الرأي أو ينسب إلى أهل الرأي أنه جرى يوم الأيام خلاف في سماع الحسن من أبي هريرة، وكان مأمون بن أحمد هذا البلخي أو غيره موجود، فقال بعضهم سمع الحسن من أبي هريرة، قال بعضهم لم يسمع الحسن من أبي هريرة، فقال مأمون بن أحمد حدثنا فلان عن فلان عن أن رسول الله قال سمع الحسن من أبي هريرة. هذا لا شك يعني يعرف أن الكذب وافتراء عظيم، أن يقول النبي سمع الحسن من أبي هريرة يعني لا يعرف أن يفتري. وذكر له عن محمد بن غريس الشافعي وأن فقهه انتشر في خراسان، خراسان كانت من بلاد من التي انتشر فيها الشافعي رحمه الله، وانتشر وأن لم ينتشر فيها فقه أبي حنيفة، فساق سند قال حدثنا فلان عن فلان قال سيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس، سيكون رجل قال أبو حنيفة هو سراج أمتي. وهذه من الخرافات يعني تذكر بخرافات الكذابين والمدعين النبوة كمسيلم وأمثاله، يعني الافتراء على الله عز وجل تلك ذاك الافتراء كذلك الافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الله عز وجل حفظ كتابه وحفظ سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وبينوها. يقول الدارقطني رحمه الله لأهل بغداد لا يستطيع أحد منكم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دمتم حيا رحمه الله. ثم الحديث كما يقول الراوي الخزيم وإن جوز الحديث الموضوع نقول مثلا عندنا كذاب، الكذاب إذا روى حديث نقول حكمه موضوع، نقول موضوع، لكن يجوز الكذاب أن يصدق، يجوز الكذاب أن يصدق، فقد يكون خبره ماذا صحيحا، قد يكون خبره صحيحا، لكن مع ذلك نحكم بأن خبره موضوع، نحكم بأن خبره موضوع وإن جوزنا أنه يمكن أن يصدق، لأن المدار على غلبة الظن في هذا. لكن كما تقدم من الربع القديم رحمه الله يقول للحديث ضوء كضوء النهار تعرفه، يعني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وله وللمكذوب ونحو ذلك ظلمة كظلمة الليل تنكره تنكر. فأهل العلم يعرفون ويميزون كما تقدم بمراسة الأخبار ومعرفتها. نعم. وأيضا قبل ذلك أهل العلم أيضا صنفوا كتب خاصة في الموضوعات وبينوها كابن الجوزي وغيره، لكن نعرف أن الكتب هذه ربما يكون فيها خطأ كغيرها في الحكم على الحديث بأنها موضوعة وليست كذلك، وقد وقع لابن الجوزي أوهام معروفة وذكر حديث صحيح مسلم يعني طالب من حياة ترى قوما يغدون يروحون بسخط الله معهم كأذناب البقر يسوقون بها الناس، وحديث صحيح وذكر حديث كثيرة بينها السيوطي جماعة من العلم وخالفوا في هذا، وإن كان غالب ما ذكر رحمه الله من المختلف الذي لا يصح. نعم 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 يعني مثلا ربما يحضر مجلس من مجالس الحديث ويقول المحدث حدثنا فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، ثم المحدث يفسر هذا الحديث بكلامه، نعم، ويقول معنى الحديث كذا او يعلق على الحديث بمواعظ، فهذا لغفلته يخلط الحديث بغيره فيروي كلام هذا الشيخ ويجعله مرفوع لان سمع مع الحديث فلا يميز، ويقول قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم لا المدرج ما يدخل، لأن المدرج شيء أدرج في الحديث، أما الموضوع وضع بكامل كل الكلم، أما المدرج بنفس الراوي أدرجه قصدا للبيان، أدرجه قصدا فهو جملة إما في أول الحديث أو في وسط الحديث أو في آخر الحديث أو في آخر الحديث. نعم نعم فيه. نعم أيضا كذلك ربما أيضا صحيح هذا، ربما اللي وقع الاختلاف يختلف على الأخبار والأحاديث فلا يميز، ويروي أحاديث ويروي أخبار مرفوعة ويروي أخبار ليست مرفوعة فيخلط المرفوع بالموقوف أو بغيره. نعم هذا بهذا. نعم نعم بل قال النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم، ما قال من كذب، قال من قال علي ما لم أقل، من قال علي ما لم أقل فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين على الخلاف الرواية، يعني لو أنه روى الحديث وما يدري ما اختلق، اختلقه غيره فروى بلفظ من روى عنه يرى على الضم أن يظن أو يرى يعلم فهو أحد الكاذبين، يعني إذا روى الحديث ويعني يدخل فيه من اختلقه ومن روى عن المختلق ومن روى حديثا لا يدري، لا يدري مكذوب أو غشر. أما يعني ذنبه ذنب عظيم، حتى إن بعض العلم قالوا إنه يكفر بذلك، واختاره أبو محمد الجويني رحمه الله والد أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني، لكن الجمهور على أنه لا يكفر إلا يعني لا يكفر، لا يكفر بذلك، لكنه ارتكب جرما عظيما، جرما عظيما واستحق بذلك أنه يعني يطرح حديثه ولا يقبل بالإجماع. نعم نعم يعرف أولا باعتراف، الأمر الثاني يعرف بمصادمته للنصوص الصحيحة، الأمر الثالث بمصادمته لصريح العقل، الأمر الرابع بالقرائن الدالة على الكذب مثل هذا الذي قال رسول الله سمع الحسن من أبي هريرة، يعني هذه من الطرق التي يعرف بها. نعم 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 بل هذا أبلغ، يقول يدخل فيه جميع من قال على الله سواء كان القول من جهة اللفظ أو من جهة المعنى، بمعنى أنه قال هذا من الشريعة وهذا يجوز، وإن لم يقل قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم وأخرج الراوي رواه مطلقا، هذه فائدة عابرة في قولهم أخرج الراوي، إذا قيل أخرجه فلان هل معنى رواه مطلقا سواء رواه متصلا أو غير متصل، مسلم أو غير مسلم، فإذا قيل أخرجه مثلا البخاري هل معنى رواه، أخرجه أحمد رواه ويكفي، وإذا قيل أخرجه فلا يشترط أن يكون سمع، لكن يكفي بأي طرق من طرق الرواية سواء كان السماع مثلا أو الإجازة أو المناولة على الخلاف أو الكتابة على الخلاف الذي جاء في طرق هذه الدول، رواه مطلقا فيدخل فيه من أخرجه في كتابه، وأيضا يدخل فيه أيضا من رواه مطلقا وإن لم يخرجه في كتابه، يعني رواه عن فلان أخرجه فلان أي مخرجه من فلان، ولهذا يقولون مخرج الحديث من البصرة من الكوفة متى؟ لأنه خرج منهم ثم انتشر بعد ذلك، مثل رواه ابن مسعود رضي الله عنه ورواه عنه علقمة وأمثاله، ثم انتشر بعد ذلك في مكة أو بغيرها، أو بالعكس رواه ابن عباس وروى عن عطاء بن رباح في مكة ثم بعد ذلك من عطاء انتشر، فرواه مثلا أهل الكوفة وأهل الشام وغيرهم. وهكذا إذا كان أبو أمامة في الشام مثلا أو أبو ذر لما كان حينا هناك وغيرهم، حماد بن الصامت مثلا أو مثلا أو معاذ بن جبل، فإذا كان مخرجه من ذاك البلد رواية أوله من ذاك البلد يقال مخرجه من فلان، يعني خرج منه. فالخروج خروج الرواية معنى أنه مبدأه من فلان ورواه فلان واشتهر وأخرجه اصطلاحا صار بمعنى رواه في كتابه أو في مصنفه، رواه مطلقا بأي طريق من طرق الرواية، ويدخل فيه سواء كان صح سنده أو لم يصح سنده. وكذلك يدخل فيه من أخرج للرواة من أخرج الأحاديث سواء كان أخرجها على طريق ترتيب الفقهاء مثلا بذكر كتب الفقه على طريقة الفقهاء بكتاب الطهارة ثم الصلاة وهكذا، أو أخرجه على طريقة أهل المسانيد من أبي بكر من حديث أبي بكر وحديث عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كما لكتب المسانيد كالمسند وغيره، أو على طريقة المعاجم بالحروف كمعجم الطبراني مثلا وهكذا، كله يقال أخرجه. أو أيضا إذا كان جمع الأحاديث المعللة في كتاب، مثل بعضهم يجمع الحديث المعللة في كتاب الطهارة مثل ما وقع ابن أبي حاتم مثلا في كتاب العلل وآخر، فهو يسمى أخرجه. ولا ينظر إلى قصد، القصد مثلا رواية الحديث على طريقة الفقهاء أو رواية عن طريق المسانيد أو رواية لقصد بيان التصحيح من التعليل. وربما يدخل فيه أيضا إخراج الروايات التي لا تصح من الكتب الموضوعات لتروي كتب موضوعة وتبينها أنه أخرجه فلان في كتابه بعد أن بين موضوع. ولهذا تجد مثلا إلحاقا بما سبق أن بعض من لا عناية له لا يفرق بين صحيح البخاري وبين موضوعات ابن الجوزي، هو بين أخبار عنترة ما يدري. لو تجيب له مثلا كتاب في أحاديث مثل ما يقول أحد آل تيمية رحمه الله، لو جئته بكتاب فيه أخبار من الصحيحين وأخبار من الموضوعات وأخبار من أخبار عنترة بن شداد ما يميز هذا من هذا. لما جاد رجل شيخ الإسلام رحمه الله من الفقهاء من فقهاء زمانه، وكان قد خالف شيخ الإسلام رحمه الله وقد عاداه، فصار هذا يصول ويجود وهو لا يحسن، فقال عبد الله بن عبد الحليم أخو شيخ الإسلام أحمد عبد الحليم يقال له، قال أنت لماذا تجادل؟ لو جمعت لك كتابا فيه أخبار من الموضوعات وأخبار من الصحيحين وأخبار من أخبار عنك لم تميز الصحيحين من غيرهما، يقول يعني حالك السكوت والخروج. ولهذا جاء رجل إلى العراقي رحمه الله، وكان العراقي قد تكلم على بعض الأخبار وحكم عليها بأنها لا تصح، فقال كيف تقول هذا لا يصح وهذا الحديث ذكره فلان؟ قال أت به، فأتى به من كتاب الجوزي في الموضوعات، يعني لا يعرف الموضوعات غيرها، مع أنه فقيه يشار إليه أن يبين لك أنه قد يقع أحيانا أخبار موضوعة يناس لا يتعمدون الكذب لكن لجهله. الشاهد من هذا أن الإخراج يقع على كل هذا، وذو وجوه دون فسق ارتقى، هذا الحقيقي لنا ما سبق وتقدم الإشارة إليه، وهو أن الحديث ذو وجوه، يعني الذي يأتي دون من وجوه يعني من طرق عدة، يرتقي من الضعيف إلى الحسن لغيره، أو ربما يرتقي إلى ما هو أرفع، بمعنى أنه يكون له متابع أو شاهد، ارتقى لكن بشرط ما دون فسق، مثل ما تقدم معنا أنه يشترط في الحديث أن يكون أن لا يكون ضعفه شديدا. فإن كان ضعفه شديدا هل ينجبر ولا ما ينجبر؟ ما ينجبر، ما ينجبر، إنما ينجبر الكسر اليسير، أما الكسر العظيم هذا لا ينجبر. إذا كان كسر يسير يجبر بأدنى شيء، ولهذا قال دون فسق ارتقى من الضعيف إلى الحسن لغيره، وربما مع كثرة الطرق يرتقي إلى الصحيح غيره. نعم نعم، فرق بينه، لا ما هو نفر، ما هو ما يعني ما أعرف، أقول ما أعرف الآن شيء، والله أقول ما أعرف أخرجه وخرجه، يعني هم دائما يأتي في كتب الحديث خرجه فلان، خرجه فلان، لكن يأتي مثلا خرجه فلان خرجه أوسع من أخرجه، أخرجه بالغالب يكون على رواه بكلام، أما خرجه فيكون أوسع بمعنى تتبع طرقه وأسانيده وجمعها من طرق شتى، ولا يلزم أن يكون مثلا رواه في كتابه خرجه فلان، ولهذا يكتب في كتب الحديث خرجه فلان، يعني خرج الكتاب فلان، تخريجه هو التتبع، تتبع الحديث في كتب الحديث معنى يخرجها ويتبع المخارج، ففيه التشديد والتشديد زيادة في المبنى يدل على الزيادة في المعنى، ويفهم من هذا أن التخريج أبلغ من الإخراج، فالذي أخرج لم يتكفل لك بالتصحيح غالبا، وربما تكفل لك أن هذا شرط، لكنه لم يجدك على ما لك، فهو أخرجه ولم يتكفل لك، لكن خرجه فهو تتبع الحديث هو يعني تتبعه بطرقه وشواهده حتى تستبر وتستوفي. نعم وما أضيف للنبي المرهول، هذا انتقاء نوع آخر، المصنف رحمه الله يذكر الأنواع بحسب ما فيه، ما أضيف للنبي المرهول سواء كان صراحة أو حكما، فإذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مثلا قال الصحابي أمرنا أو نهينا أو من السنة أو نقل فعله أو كان بالهدي، كل ما أضيف للنبي من قوله أو فعله أو تقرير أو هم على الصحيح كله مرفوع، قال وما أضيف، قال ولم يقل ما قال النبي، لا وما أضيف للنبي المرفوع. وعلى هذا يكون المرفوع يشمل كل حديث أضيف إليه سواء كان صحيحا أم ضعيفا، فيدخل فيه المسند المتصل، ويدخل فيه المقطوع والمنقطع، فيدخل فيه المنقطع، فيدخل فيه المنقطع والمعضل والمرسل والمعلق، لأنه أضيف حديث مرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال مرفوع، معلق مرفوع، معضل مرفوع. إذن المرفوع ينظر فيه إلى المثل لا ينظر فيه إلى السند، وهذه مثلا فيها خلاف كثير بين الاصطلاح، لكن هذا أقرب الأقوال أن المرفوع ينظر فيه إلى المثل، فإذا رأيت المثل مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسمه مرفوع، تقول المرسل مرفوع، المعضل مرفوع، والمنقطع مرفوع، والمعلق مرفوع كما تقدم، فينظر فيه إلى المتن وإن كان سنده فيه علة، وإن كان سنده فيه علة، وبالأولى إذا كان متصلا. وما أضيف للنبي المرفوع أو تابع، يعني التابع، والتابع هو من لقي الصحابي ومات على ذلك. ولا يشترط التابع يلقى النبي أن يلقى الصحابي مؤمن، لا، هذا في الصحابي، إنما التابع من لقي الصحابي ولو أنه لقي غير 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 مسلم، لكن شرطه أن يموت على ذلك، ولو كان مجرد رؤيا هو تابعي صغير، وبحسب الصحبة وطولها يكون وصف التابع بحقه أشمل وأعتبر. أو تابع أو دونه، دون التابع وتابع التابع مقطوع. ما رواه التابعي أو تابع التابعي مقطوع. إلى النبي عليه السلام اختار لك مرفوع، يعني كلمة مرفوع رتبة عالية، رفع ارتفع عن غيره فسمي مرفوع، فخص المرفوع بارتفاع رتبته وارتفاع منزلته قلنا مرفوع. أما التابعي فهو نزلت رتبته وهو من قوله فقيل مقطوع، قطع عن الرفع وعن الوقت فقيل مقطوع. وكذلك يدخل فيه سواء كان متصل أو منقطع أو معضل مثل ما قلنا في المقطوع. فالمقطوع من قول التابعي ينظر فيه إلى المثل وإن كان فيه علة مثل ما تقدم في المرفوع. نعم. أو صاحب، صاحب هو الصحابي، والصحابي أصح الأقوال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تخللت رده، يقول حافظ الأصح، يعني حتى يدخل به الأشعث بن قيس وأمثاله. لكن لو مات على غير إسلام مثل ربيع بن أمية والعياذ بالله لما سد وشرب الخمر وتنصر ومات على ذلك فهذا يخرج عن الصحبة. أما لو عرض له هو أضله الشيطان ثم من الله عليه فرجع فوقع نشأته غيث فهو ثم مات عليه السلام وهو صحابي، وهو صحابي أو صاحب. والصحابي كل كما تقدم كل من رأى النبي سواء كان صغير أو كبير، ويدخل فيه كما تقدم من رآه النبي بشرف الصحبة، لكن يشترط أن يراه النبي عليه الصلاة والسلام وتكون اجتماعه به في حياة كل منهما، في حياة كل منهما. أما هو لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته فلا يعتبر صحابة، لو رأى النبي بعد وفاته لا يعتبر صحابة. ولو رأى من المواقع لأبي ذؤيب الهذلي لما قدم إلى المدينة وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد مات فرآه بعد وفاته قبل دفنه فلم يعتبر من الصحابة. كذلك أيضا لا يعتبر صحابي من كان مخضرا أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وعاصره ولم يره، مثل أبو مسلم الخولاني وأبو درس الخولاني وأبو عثمان النهدي وأمثالهم ممن عاصر النبي عليه الصلاة والسلام، وهم كثير، هم كثير. فليس بصحابة، ليس بصحابة. كذلك أيضا من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو غير مسلم وسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ثم أسلم، شو يكون هذا؟ واضح هذا؟ يعني رأى النبي وهو ليس مسلما ثم بعد ذلك أسلم، صحابي ما في قيد؟ آمن بحياة النبي عليه. نعم. ولو ما رأى الشرط عندنا شرط الصحابة وش شرط الصحابة مؤمنا يعني رأى يعني رؤية تكون حال الإيمان يعني شرط أن يكون رأى حال الإيمان. خلوا معنا هذا الشرط هنطبق على مثال. نعم ارفع الصوت شوي. هذا 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 في مسألة أي مسألة ثانية يعني من كان أعمى هذا مثل ابن أم مكتوم. نحن ما احنا قلنا من لقي ما قلنا من رأى من لقي أو من اجتمع من ليس شرط الرؤية شرط اللقي أو الاجتماع شرط اللقي أو الاجتماع ويدخل في ابن أم مكتوم وقيل رجل آخر أبو أحمد بن جحش وغيره في النظرير. لكن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وغير مسلم ثم أسلم بعد ذلك ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام يشرب ها؟ ما يكون صحابي؟ لفوات الشر شر نعم لفوات الشر. طيب شكم حديثة لو روى حديث يصير متصل ولا مرسل؟ نعم ارفع الصوت. هذا قد يكون له ولغيره يعني قد يكون الموافقه ليست خاصه بهذا. اي انسان يقول لو جاء تابعي مثلا وروى حديث ووافق غيره قبلنا ليس خاصا بهذا يعني لان اذا جاء الشاهد قوي. نعم ها؟ طيب ويقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت النبي من يقول ورأيته وجلست معه وأكلت معه وسمعته. نعم نعم ارفع الصوت متصل ليس شرطا في فضلي ما ارفع الصوت يعني المقصود حكم رواية حكم رواية. طيب يعني المرسل صحابي المرسل حكم مرسل حكم المتصل يعني نعله ولا ما نعله؟ متصل لأنه شرط الإسلام في فضل ماذا؟ فضل الصحبة. أحسن نعم في جواب آخر هو الفرض أنه صدوق لكن إشكال بس الآن أنه مو صحابي. الآن هذه المسألة هي عكس لمسألة التي سبقت ما هي؟ صحابي لا نقبل مرسلا وغير صحابي قبلنا حديثا وقلنا مقبول. هذا إنسان ليس بصحابي هذا يلغزل. يقال رجل روى حديثا وليس بصحابي فحكمه حكم رواية الصحابي مو صحابي. وصحابي روى حديثا حكم مرسل التابعي. هذا له مثال واحد ليس له إلا مثال واحد الرواة من هو؟ رسول هرق ما اسمه التنوخي. أنا له مثال واحد التنوخي روى قصة الإمام أحمد رحمه الله وبعضهم تكلم في حديث مطول روى الإمام أحمد رحمه الله والراوي من عنعر مجهول. لكن الشاهد أن روايته وفيها عبر وفيها عجائب غرائب القصة التي رواها رحمه الله كان شيخا كبيرا قد أفلت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أسلم من مات قال إني على دين إني رسول قوم فلا أغير فيه وقال أصلي حتى أرجع إليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ثم أسلم بعد ذلك رحمه الله ولم يرد به عليه الصلاة والسلام، فكان يروي حديثا طويلا في نحو صفحتين في المسند وقريب منه، هو حكم حديثه. ولهذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله في كتاب المسند. نعم أو صاحب، نعم قرأت لي بعده، نعم وصاحب فذاك أو صاحب مثل ما تقدم، والصحابي بتعريفه فذاك موقوف إذا، موقوف يقال بقول الصحابي موقوف، فهو رتبة دون المرفوع وفوق المقطوع، ما جعلوا لها اصطلاح موقوف، لأن الراوي وقف وقف ما رفع، واللي دونه تابع انقطع، ولهذا سمى بعضهم المقطوع بالمنقطع، ويقع في كلام الشافعي وجماعة سمون المقطوع المنقطع، لكن المشهور الاصطلاح عند الجمهور أن المقطوع للتابعي فمن دونه، والموقوف للصحابي من قول الصحابي، والمرفوع موظفا للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا تجرد مما يفيد الاحتلال، مما يفيد الاحتلال، يعني إذا تجرد قول التابعي وقول الصحابي ما يفيد الاحتلال، لكن إذا كان قول التابعي أو قول الصحابي حكمه حكم المرفوع أو يفيد الرفع فلا يأخذ ولا يكون مقطوعا ولا موقوفا، بل حكم الحكم المرفوع من جهة، لكن ينظر عاد في الحكم عليه من جهة الثبوت معه. فإذا قال الصحابي مثلا قولا لا يقال من جهة الرأي، فنقول حكمه مرفوع، وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا فالحكم الرفع على ما قال في المحصول كقوله من أتى هذا الحاكم فالحاكم الرفع لهذا أثبت، يعني من أتى كاهنا كقوله من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت، يعني وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا فحكم الرفع على ما قال في المحصول كمن أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت، يعني إذا قال قولا لا يقال من قبل الرأي، مثل إخبار عن المغيبات أو عن إشراط الساعة أو ما أشبه ذلك، لكن بشرط أن يكون الصحابي لا يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، مثل عبد الله بن عمرو يعرف بالأخذ عنهم، ولهذا أحيانا إذا حدثهم من صحيفة التي أخذها يوم اليرموك إلى وحدثنا عن الصادقة التي ليس فيها إلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن سلام أيضا ربما حدث عن أهل الكتاب، لكن إذا كان الراوي لا يرى بالأخذ عنهم كعبد الله بن مسعود وابن عباس وأمثاله فإنه يكون حكم حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قال التابعي شيئا لا حكم لا يقال رأي فهو حكم حكم مرفوع، لكنه مرفوع مرسل، مرفوع مرسل، وهكذا لو حكى قولا فعلا أو الصحابي إذا قال كنا نفعل فإن حكم حكم مرفوع، قوله ولهذا مثل ما عقدها عراقي قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح هو قول الأكثر، ولو قال بعد ذلك الصحابة قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا قول أمرنا أو نهينا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر، كذلك أيضا ما قاله الصحابي ذكرا لسبب النزول وعدوا يعني ما حكم ما رفع ما قاله الصحابي يعني في باب الأسباب أسباب النزول هو مرفوع، لكنه مرفوع من جهة أنه حكى سبب النزول، إذا قال سبب نزول هذا هذا الشيء سبب نزول هذه الآية كذا فإنه حكم حكم مرفوع لأجل أنه ذكر سبب النزول. فالمقصود أن عبارات كثيرة ذكرها العلماء تجعل الحديث حكم الحكم المرفوع، ولقد مما يفيد الاحتلال إذا تجرد مما يفيد الاحتلال، أما إذا دل على الاقتداء والاتساب النبي عليه الصلاة والسلام في أمر لا مجال للرأي فيه فإن حكمه حكم المرفوع كما تقدم. نعم صحيح نعم. لا إذا قيل مقطوع مثل موقوف، إذا قيل مقطوع هو يكون من قوله، إن المقطوع ننظر فيه إن كان لا مجال للرأي فيه فهو مرفوع، يكون مرسل، وإن كان مما فيه مجال الرأي فهو بالقول، مثل الموقوف. ننظر الموقوف، إن كان مما لا مجال فيه الرأي عن أشراف الساعة ما يكون موقوف، يكون مرفوع. فالنظر إلى القول لا إلى القائل، فمن جهة القول يتحدث عن أن نحكم عليه بأنه مرفوع أو مقطوع أو موقوف. نعم، أقف على هذا. المصنف رحمه الله ذكر معنا، ذكر المرفوع وتقدم المقطوع والمرفوع، لكن عندنا اصطلاحات ثلاثة. عندنا المرفوع والمسند والمتصل، هذه اصطلاحات ثلاثة وقع الخلاف فيها، مثل الخبر والحديث والأثر. هذه الاصطلاحات في تعريفها العلماء عبارات مختلفة، لكن تقدم معنا الصحيح المرفوع كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون النظر إلى الإسناد، فكل مرفوع كل ما أضيف إليه مرفوع ولو كان منقطعا معضلا أو مرسلا كما تقدم. لكن المسند هو النوع الثاني، والمسند المتصل الإسناد، إسناد هذا فاعل متصل أو معناه هو الإسناد المتصل العبارة، والمسند المتصل هو الإسناد، هو الإسناد المتصل للمصطفى يعني المختار للنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم. والمسند الصحيح أنه يجمع وصفين، الاتصال والرفع، ولهذا هو أكمل أنواع الحديث أو يعني أو أكمل أنواع المضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يكون متصلا مرفوعا يسمى مسند. ولهذا تجد مثلا في كتب الحديث يقولون أسنده فلان وأرسله فلان، أرسل يعني أسقط منه واسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وأسنده فلان مثلا الراوي. فالإسناد ضد الانقطاع بأنواعه، وهذا يبين أن المسند هو المتصل مع الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإسناد رتبة شريفة. فإذا كان الحديث متصلا لا انقطاع فيه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقال له مسند، لكن يدخل بالمسند ما كان ظاهره الاتصال وإن كان يحتمل الانقطاع، بمعنى أنه لا يكون الانقطاع ظاهرا، بل يكون معضل منقطع مرسل معلق، ها أنواع الانقطاع هذه. لكن لو كان فيه مدلس أو فيه إرسال خفي فعنده مسند، لأنه إذا كان الانقطاع ليس ظاهرا بينا فيجرونه مجرى المسند، يجرونه مجرى المسند لأن ظاهره الاتصال، ظاهره الاتصال. وعلى هذا جرت كتب المسانيد في هذا، مع أنه في كتب المسانيد ربما تسامحوا وذكروا فيها أحاديث في الحقيقة فيها انقطاع أو إعضال، لكن هذه اصطلاحات لأهل الفقه لا تلزموا غيرهم، وأهل الاصطلاح لهم اصطلاح، بمعنى أنهم يسمون الأحاديث المسندة المتصلة مرفوعة مسندة، والأحاديث التي ليست متصلة لا تسمى مسندة ولا رويت في كتب المسانيد. ولهذا ربما تأخذ حديثا مثلا في المسند ويكون منقطع، تحكم تقول أنت منقطع، ما تلتزم بتشبيهه ويسماه ويسمي المسند، لأنه والله أعلم قد يكون المسند إما من جهة أن ذكر مسانيد الصحابة، أو المسند لأن الغالب عليه هو الأساليب، والغالب عليه هو ذكر الأساليب، فلا يفرق أن يكون فيه مقاطيع في بعض الروايات أو معضلات أو مقاطعة. فالمسند والمسند المتصل الإسناد للمصطفى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو القيد الثاني. إذن هو يجمع قيدين، الاتصال والرافع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والمتصل يزداد، المتصل يزداد، يعني أنه يزداد تزداد أفراده على غيره، بمعنى أنه وش يزداد؟ قول والمتصل يزداد، والمتصل يزداد. نعم. طيب يعني وش قلنا بالمسند؟ له شرطان ولا لا؟ الاتصال والرفع، وهذه أرفع الأحوال. يعني عندنا ثلاث طرحة في الموضوع، تقدم معنا أنه موضع إلى النبي عليه السلام النظر إلى المتن دون السند، قد يكون السند ضعيف. المسند يجمع إلى كونه مرفوع الاتصال، يعني ظاهر الاتصال. طيب المتصل نعم، المتصل يزداد، لكن إذا قلنا المتصل كل حديث، كل حديث رويته إلى شخص وأسندته إلى شخص فهو متصل، والمتصل يزداد. مثلا الموقوف متصل، المقطوع متصل، المرفوع متصل، فهو أعمها، ولهذا قال والمتصل يزداد، يعني أفراد التزيد، مو خاص بالمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وليس خاصا بالمتصل بالمسند، وليس خاصا بمتصل السند. يعني المسند شرطان، الاتصال مع الرفع، الاتصال مع الرفع. أما المتصل فأفراده تزيد، فيشمل المرفوع والموقوف والمرفوع، فلا ننظر فيه إلى نفس المتن، ننظر به إلى السند. كل سند روي إلى شخص نسميه سندا متصلا، نسميه متصلا. لكن أدو الشرط يعني مثل ما تقدم أن يسلم من الانقطاع والإعضال، هذا محتمل نشترط، يعني ننظر نأخذ شرطا من جهة المرفوع وشرطا من جهة المسند، يعني نقول المتصل على هذا كل ما اتصل سند سلم من الانقطاع، سواء كان موقوف أو مرفوع أو مقطوع، وهذا أحسن، هذا أحسن. يعني لأن قلنا المتصل إذا كان متصل معنى سلم من ماذا؟ نستلم من الانقطاع، لكن لا يشترط في المتصل يكون مرفوع أو موقوف أو مقطوع، بل يدخل في جميع أفراد المتون المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الموقوفة على الصحابة، المقطوعة وهي على التابعين من دونه، لكن الظاهر أنه يشترط أن يكون سالما من الانقطاع، لأنه قال والمتصل يزداد. إذا يعني يتحرر أنها ثلاثة أقسام، وأن المسند هو المرفوع المتصل، و يعني ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصلا، والمرفوع هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان متصل أو متصل، والمتصل هو كل ما أضيف إلى قائل بشرط أن يكون سالما من الانقطاع بجميع أنواعه، والله أعلم.